الاعتراض الرابع من الاعتراضات التي يمكن توجيه إلى المبدأ الأرسطي لتفسير التعميمات الاستقرارية. هذا الاعتراض الرابع أيضا مبتني على أساس افتراض أن العلم الإجمالي بعدم وقوع واحدة على الأقل من الصدف النسبية، هذا العلم الإجمالي، افتراض أن هذا العلم الإجمالي قائم على أساس التشابه والاشتباه لا على أساس التمانع. هذا الاعتراض الرابع يقول بأنه عندما يدعي منطق أرسطو بأن حصول اليمين بالاستقراء قائم على أساس قضية عقلية قبلية نؤمن بها قبل الاستقراء، ويجعل تلك القضية كبرى كلية يضمها إلى الاستقراء ويستنتج حسب ما شرحنا في الدروس الماضية، وتلك القضية العقلية القبلية هي عدم هو العلم بعدم تكرر الصدفة، العلم بعدم تكرر الصدفة النسبية لعدد كثير. وقلنا بأن هذا مرجعه إلى العلم الإجمالي بعدم وقوع بعض تلك الصدف النسبية على أقل تقدير، فإن كان العدد الكافي لحصول اليقين 110 حسب مثال الكتاب، إن كان العدد الكافي لحصول اليقين هو 10 فمقتضى المبدأ الأرسطي هو أننا نعلم إجمالا بأن واحدة من الصدف النسبية على أقل تقدير سوف لا تتحقق في هذه المرة العاشرة. فإذا كان هذا العلم الإجمالي المدعى، طبعا عندما نقول المدعى يعني المدعى أنه علم إجمالي بقضية قبلية قبل التجربة، وأما إذا كان نفس هذا العلم الإجمالي ناشئا من التجربة فهذا ما نحن نقول به، نحن نؤمن بهذا العلم الإجمالي لكنه نقول بأن هذا العلم الإجمالي ناشئ من الاستقراء نفسه لا كقضية قبلية. أما أن هؤلاء عندما يدعون بهذه بأن هذه قضية قبلية فهذا يعني أننا أن هذا العلم الإجمالي ليس ناشئا من نفس الاستقراء، بل علم إجمالي أسبق رتبة من الاستقراء، علم إجمالي بأنه على أقل تقدير إحدى مرات هذه التجارب العشر سوف لا يتحقق فيها الصدفة النسبية. إن كان هذا حقا عندئذ قلنا بأنه هذا إما هذا العلم الإجمالي لا بد أن يكون إما على أساس التمانع أو على أساس التشابه والاشتباه، والآن نفترض أنهم يختارون على أساس التشابه والاشتباه، وإذا اختاروا أن هذا العلم الإجمالي على أساس التشابه والاشتباه فهذا يعني أن واحدة معينة في الواقع من هذه المرات العشر لا بد وأن لا يتحقق فيها الصدفة النسبية، واحدة معينة في الواقع وإن كنا نحن لا نعرف تلك الواحدة، واحدة معينة في الواقع لا بد وأن لا تتحقق فيها الصدفة النسبية. وعندئذ نقول بأنه ما هي القضية القبلية حتى نعرف هل من الممكن أن هذه تكون قضية عقلية قبلية؟ قبلية، نقصد بالقبلية يعني بقطع النظر عن الاستقراء. هذا علم يؤمن به العاقل، يؤمن به العاقل مستقلا عن التجربة والاستقراء. قضية كلية يؤمن بها العاقل بقطع النظر عن التجربة والاستقراء، أنه لا يتحقق صدفة نسبية 10 مرات، إذن فلا أقل من عدم وقوعها لمرة واحدة في هذه المرات العشر. هؤلاء منطق أرسطو ماذا يقصدون بالقضية العقلية القبلية، بالقضية العقلية التي لا تنشأ من الاستقراء، بل هي قضية يؤمن بها العاقل، يدرسها العاقل. القضية التي يسميها المنطق الأرسطو بأنه قضية عقلية قبلية أحد قسمين، يعني هما يعني هي قسمان على قسمين. القسم الأول أن يكون من الأوليات التي يدركها العاقل إدراكا ذاتيا أوليا وغير مستبطن من قضية أخرى، غير مستبطن من سبب، وإنما أن المحمول بل المحمول يترتب على الموضوع ذاتا. هذا قسم من القضايا العقلية القبلية. والقسم الثاني من القضايا العقلية القبلية هي القضايا التي يؤمن فيها المنطق الأرسطو بحمل المحمول، بثبوت المحمول على الموضوع بسبب، لا أن ذات الموضوع يقتضي ترتب المحمول عليه، بل بسبب وبما أن هذا السبب لا بد أن يكون معلوما مسبقا، فيكون ثبوت المحمول على الموضوع مستنبطا ومستنتجا من ذاك السبب الذي نعلم به مسبقا. وهذا السبب يقوم بدور الحد الأوسط في القياس، وهذا السبب سبب ثبوت المحمول للموضوع يقوم بدور الحد الأوسط، فيكون ثبوت المحمول على الموضوع مستنتجا من قياس. حتى يتم ضرورة ثبوت المحمول للموضوع بأحد وجهين، إما لكون الموضوع ذاتا يستدعي المحمول كما هو القسم الأول، أو لوجود سبب يقتضي ضرورة ثبوت المحمول على الموضوع حتى تكون القضية قبلية. إذن القضية القبلية لا بد أن ترجع إلى أحد هذين القسمين. كل قضية عقلية قبلية لا بد أن ترجع إلى أحد هذين القسمين حتى يتوفر فيه عنصر الضرورة. سبق وأن قلنا شرحنا سابقا بأن منطق أرسطو تؤمن بأن القضية ما لم تكن ضرورية بمعنى البديهية، ضرورية بمعنى لزومية، بمعنى ضرورة ثبوت المحمول على الموضوع، ما لم يكن ثبوت المحمول على الموضوع لزوميا عقلا ضروريا عقلا، ما لم يكن هكذا فتلك القضية لا قيمة لها من الناحية البرهانية، فتلك القضية ليست برهانية، قد يحصل بها الجزم لكن لا قيمة لهذا الجزم، لأن القضية ما لم تبتني على ضرورة ولزوم فليست هي برهانية في رأي منطق أرسطو. إذن فكل قضية قبلية يؤمن بها العاقل قبل التجربة والاستقراء لا بد وأن تكون ضرورية، وضرورتها تكون بأحد نحوين. ضرورتها تكون إما على أساس كون الموضوع ذاتا يستدعي المحمول، فتلك القضية ليست مستنتجة من قضية الأسباب، وإنما هي بذاتها يؤمن بها العاقل لأن الموضوع بل يستلزم المحمول ذاتا. وإما على أساس وجود سبب يقوم بدور الحد الأوسط ويكمل القياس المنطقي لإثبات الحمل المحمول على الموضوع. فأيضا سيكون ثبوت المحمول على الموضوع ضروريا، لكن بسبب يعبر عن الواسطة ويعبر عن الحد الأوسط بين الموضوع والمحمول. وعليه فنحن نقول بأن إيمانكم بهذا العلم الإجمالي إن كان من القضايا العقلية القبلية فلا بد أن يدخل في أحد هذين القسمين. يعني نقول بأن الإيمان بأن العلم الإجمالي بعدم وقوع الصدفة النسبية في مرة واحدة على أقل تقدير من هذه المرات العاشر. هل نطبق الفكرة على المثال؟ افرضوا مثلا بالنسبة إلى شرب اللبن، نحن نعرف بأنه ليس سببا للصداع، ولو اقترن بالصداع فإنما هو صدفتان على أساس الصدفة يقترن، ربما يقترن واحد يشرب الصداع يشرب اللبن وبعد ذلك يبتلي بالصداع، ربما يقترن، لكن اقترانه هذا إن حصل فهو على أساس الصدفة النسبية، وصدفة النسبية لا تتكرر متتالية إلى عشر مرات، وربما يتحقق مرة مرتين ثلاثة، أما عشر مرات تتكرر بشكل متتابع لا يتحقق، لا يمكن أن يتحقق بني عشر مرات متتالية كل مرة واحد يشرب لبن يبتلي بصداع وكلها صدفة، هذا شيء ما تتحقق كلها على أساس الصدفة ما تتحقق، فلا أقل من أن واحدة منها ليست صدفة بل على أساس السببية، فأصلا ما تتحقق لأنه ماكو سببية بين اللبن والصداع، ما دام ماكو سببيه اذا ما راح يقترن على اقل تقدير في واحده من هذه المرات اللي نجربها، في مره واحده على اقل تقدير ما راح يقترن بالصداع، على اقل تقدير في مره واحده من هذه المرات العاشره ما راح يقترن بالصداع. طب نقول هذا العلم الاجمالي، العلم الاجمالي بانه لمره واحده على اقل تقدير في هذه المرات العشره ما راح يقترن شرب اللبن بالصداع. هذا العلم الإجمالي إن كان قضية عقلية قبلية فلا بد أن تكون داخلة في أحد هذين القسمين. إذ لو كان هذا مجرد العلم بعدم التحقق للعلم بضرورة عدم التحقق يختلف، فرد أن نعلم بعدم تحقق واحدة من هذه الصدف العشر بدون دعوة ضرورة، مجرد أننا نعلم بعدم تحقق واحدة على أقل تقدير من هذه الصدف العشر، وتارة ندعي العلم بضرورة عدم تحقق واحدة من هذه المرات العشر، فإن كانت الدعوة هي بدون ضرورة ندعي العلم بعدم التحقق من عدم ثبوته بعدم تحقق إحدى هذه الصدف العاشر على أقل تقدير، فهذا يعني أنه ليس قضية عقلية قبلية، لأن القضية العقلية القبلية لا بد أن تشتمل على ضرورة كما قلنا، هذا يعني هذا ليس لا من القسم الأول ولا من القسم الثاني، وهذا ما ممكن، أن القضية العقلية القبلية لا بد وأن تشتمل على ضرورة، إما ضرورة ذاتية أو ضرورة مستنبطة من سبب في أحد وجهين، فإن كانت دعوى مجرد العلم بعدم وقوع إحدى الصدف النسبية فهذا خلاف ما قلنا من أن القضايا العقلية القبلية لا بد وأن تكون مشتملة على عنصر الضرورة، يعني إما من القسم الأول أو من القسم الثاني. وإذا ادعوا الضرورة سنسألهم هذا ضرورة من أي قسمين، هذا ضرورة ذاتية أولية أو ضرورة مكتسبة من سبب. فإن قالوا بأن هذا ضرورة ذاتية أولية، نقول لهم بأنه ضرورة ذاتية أولية في أي واحدة من هذه العشر نلحظها نجد لا ضرورة ذاتية، لأن أي واحدة من هذه العشر، الإنسان الأول الذي نعطيه اللبن لنجد بأنه هل يبتلي بصداع أو لا يبتلي، كل واحدة من هذه من هؤلاء العشر لو لاحظناه وحده فهل من الضروري عقلا أن لا يقترن صدفة بصداع؟ ليس من الضروري عقلا في كل واحدة وحدها بحد ذاتها، لأنه المفروض أن يكون هذا العين الإجمالي على أساس التشابه والاشتباه، يعني أن تلك الواحدة التي لا يحصل فيها الصدفة لا يحصل فيها الصدفة تلك الواحدة معينة في الواقع. فخل نلحظ كل واحدة من واحدة من هذه الوحدات العشر لنجد بأن كل واحدة من هذه الوحدات العشر هل يمكن أن تكون هي تلك الواحدة؟ هل يمكن أن تكون هي تلك الواحدة التي لا تحصل فيها الصدفة النسبية؟ فنجد بأنه كل واحدة من هذه الوحدات عندما نلحظها لا توجد ضرورة تقتضي عدم ثبوت الصدفة النسبية فيها. كل واحدة من هذه ربما يبتلي بالصداع صدفة مقترنا بشرب اللبن. فإذا ضرورة ذاتية ما موجودة في أي واحدة من هذه الوحدات، من في أي واحدة من هذه الوحدات العشر. إن كانت ضرورة فهي ضرورة عدم اجتماع بين هذه العشر، وهذا على أساس التمانع. لهذا السبب سيتخصص هذا الاعتراض الرابع بأساس التشابه لا بأساس التمانع، لأنه ربما واحد يدعي بأن الضرورة تقتضي عدم اجتماع هذه الاقترانات في المرات العشرة، لا في كل واحدة وحدها بل عدم اجتماع، وهذا يعني تمانع بين هذه الاقترانات بين هذه الصدف العشر. والآن نغض النظر عن التمانع بين الصدف العشر، نريد نلحظ كل واحدة هل يمكن هل من الضرورة أن لا يتحقق فيها الصدفة النسبية؟ نجد كل واحدة واحدة نلحظها، لأنه على أساس التشابه لا بد وأن تكون ذلك المعلوم بالإجمال معينا في الواقع. أي واحد من هؤلاء واحد واحد نلحظها، نجد بأن كل واحدة من هذه المرات العشر نلحظها ليس من الضروري فيها عدم تحقق الصدفة، إذ كل واحدة منها من الممكن أن تقع فيها الصدفة، من الممكن أن يبتلي بالصداع صدفة مقارنا لشرب اللبن. وعليه فليس هذا من القسم الأول، يعني ضرورة ذاتية، وكذلك نقول لأن هذا ليس من القسم الثاني أيضا، يعني على ضرورة مستنبطة من سبب، لأننا أصلا ربما لا نطلع عن أسباب الصداع حتى نعرف بأن كل واحدة من هؤلاء هل يوجد فيه سبب الصداع أو لا يوجد فيه سبب الصداع. إن كان علمنا هذا قائما على أساس علمنا بالسبب فالمفروض أن نعلم السبب، ونحن لا نعلم السبب، لا نعرف السبب، نحن لا نعرف بوجود سبب أو عدم وجود، أصلا لا نعرف هل يوجد سبب أو لا يوجد سبب للصداع عند شرب سبب آخر غير شرب اللبن. أما شرب اللبن خب فهذا إن اقترن فهو اقتران صدفة، وعدم اقترانه صدفة للبن إن كان قائما على أساس ضرورة ناشئة من سبب والسبب يعني شنو؟ والسبب يعني علمنا بعدم توفر الأسباب الواقعية للصداع. كيف نعرف؟ كيف نعلم بعدم وجود الأسباب الواقعية للصداع؟ عدم الأسباب. إذ تعرفون بأن الفلاسفة قال بأن هو سبب العدم عدم سبب الوجود. وهم قالوا بأنه إن كانت هناك سببية بين شيئين فوجود السبب علة بوجود المسبب، وجود العلة علة بوجود المعلول، وعدم العلة علة لعدم المعلول. فهنا عدم تحقق واحدة من هذه الصدف العشر سببه عدم وجود سبب تلك الصدفة، يعني عدم اقتران اللبن بالصداع سببه عدم حصول سبب الصداع. عدم حصول عدم اقتران شرب اللبن بالصداع ما هو سببه؟ سببه عدم وجود أسباب الصداع. فإن كانت هذه الضرورة ناشئة من سبب، لكان هذا السبب عبارة عن عدم وجود أسباب الصداع في مرة على أقل تقدير من هذه المرات، نقول بأن هذا لا يمكن التعرف عليه إلا بعد التعرف على أسباب الصداع. ما لم نعرف أسباب الصداع كيف نعرف بأن هذه الأسباب غير موجودة في واحدة معينة في الواقع من هذه العشرة؟ إذن فلا يمكن أن تكون هناك ضرورة لا من القسم الأول ولا من القسم الثاني، لأن الضرورة من القسم الأول يعني ضرورة ذاتية، والضرورة الذاتية في أي واحدة من هذه ما موجودة، وضرورة من القسم الثاني يعني يستدعي التعرف على الأسباب حتى نجعله واسطة في القياس، حتى نجعله حد الأوسط، حتى نقول بأنه متى ما تحقق هذا السبب ثبت المحمول على الموضوع، لقد تحقق إذا ثبت المحمول على الموضوع، حتى نجعله بواسطة في الاستنباط. فما لم تكن لنا معلومات عن أسباب الصداع لا نستطيع أن نجعل ذلك واسطة لإثبات ضرورة حمل المحمول على الموضوع، يعني ضرورة عدم حصول الصدفة النسبية في إحدى تلك المرات. وعليه فيثبت بهذا العرض أن هذا العلم الإجمالي ليس قضية عقلية قبلية، ليس قضية عقلية قبلية، بل هي ناتجة من الاستقراء، وليس من القضايا العقلية التي يدركها العقل سواء أوليا أو مستنبطا، ليس أسبق رتبة من الاستقراء، بل لأنها إن كانت قضية عقلية بل قبلية يعني أسبق رتبة من الاستقراء لكان هذا لابد وأن تشتمل على عنصر الضرورة، وعنصر الضرورة إنما هو بأحد هذين القسمين، وقد وضحنا أنه ليس هذا لا من القسم الأول ولا من القسم الثاني، وبالتالي يثبت أن هذه القضية ليست قضية قبلية. هذا هو الاعتراض الرابع. الاعتراض الخامس الاعتراض الخامس لا فرق فيه بين الأساسين، سواء ادعوا أن هذا العلم الإجمالي قائم على أساس التمانع بين هذه الصدف العاشر، الصدف النسبية العاشر، أو ادعوا أن هذا العلم الإجمالي قائم على أساس التشابه والاشتباه، حيث يكون المعلم الإجمالي معينا في الواقع. على كلا التقديرين نحن نلحظ أنه أن هذا العلم الإجمالي ليس من القضايا العقلية القدسية، بل هو ناتج من الاستقراء نفسه، وليس من هذا العلم الإجمالي من القضايا العقلية القدسية، سواء كان على أساس التمانع أو على أساس التمانع. لما ذلك؟ وذلك لما نرى من أن فقد القيمة الاحتمالية للصدفة، القيمة الاحتمالية لعدم الصدفة، يعني القيمة الاحتمالية لوجود السببية حقا بين الوباء، لو أن القيمة الاحتمالية للسببية في واحدة من هذه المرات العشر لو فقدناها، لو فقدنا تلك القيمة الاحتمالية لواحدة من هذه المرات، في واحدة من هذه المرات العشر لزال علينا. توضح ذلك، توضح ذلك أنه قالوا بأننا نعلم إجمالا بأن ألف وباء لو لم تكن بينهما سببية لما اقترنا لعشر مرات متتالية، لأنه إن لم تكن بينهما سببية فاقترانهما صدفة، والصدفة لا تتكرر عشر مرات. هذا معنى دعواهم، أنه إن لم تكن هناك علاقة سببية بين ألف وباء فلا فسوف لا تتكرر، فسوف لا يتكرر اقتران أليف بباء إلى عشر مرات. نقول بأنه نحن نقبل بهذه النتيجة، بأنه لولا وجود علاقة سببية بين أليف بباء فلا تتكرر، فلا يتكرر اقتران أليف بباء إلى عشر مرات. لكن نحن نقول بأن علمنا هذا حصل بسبب نفس هذا الاستقراء، إذ كل واحدة من مفردات هذا الاستقراء يقوي احتمال السببية إلى أن يحصل لنا اليقين بالسببية. إحنا هذا تفسيرنا. لكن أيها المنطق الأرسطو، أنتم تؤمنون بأن حصول اليقين ليس بهذه الطريقة، وإنما حصول اليقين على أساس علم إجمالي أسبق من الاستقراء. أنتم تؤمنون بأنه العقل يؤمن بإدراكه المحض، العقل يدرك بأنه لا يتحقق هذا الاقتران في تمام المرات العاشر إلا بسببية. عندئذ إن كان هذا تفسيركم، تفسيركم أنه قام على أساس هذا الإدراك العقلي المسبق، إن كان هذا تفسيركم، إذن فبما تفسرون ظاهرة نجدها في الأمر؟ تلك الظاهرة هي أننا لو اطلعنا أن واحدة من هذه المرات، في واحدة من هذه المرات كان يوجد شاء، كان يوجد قلة أخرى لحصول ضاء، يعني إن كان أليف رمزا عن دواء معين، مادة معينة نريد أن نجرب بأنها هل ترفع الصداع أو لا ترفع الصداع، فهذه المادة نشربها إلى عشرة من الناس المصابين بالصداع حتى نجد بأنه هل أن في تمام هذه العشرة الصداع يزول. ففي هذا المثال أليف عبارة عن شرب ذلك الدواء، وباء عبارة عن زوال الصداع. لو اطلعنا عن أن واحد من هؤلاء العشرة كان قد استفاد من قرص أسبرين مقارنا لأليف، فلم يكتفي بأليف بل استخدم أسبرين، وقرص أسبرين معروف أنه يزيل الصداع يسكن الصداع، فزال صداعه. عندئذ نقول بأنه هذه التجارب العاش، هذه الاقترانات العاش، هل تبقى على قيمتها ويورث لنا علم بالسببية بين أليف وباء؟ السبب العلم بالسببية بين أليف وباء قلنا بأنه يستدعى أن تكتمل العشرة، أن تكتمل العشرة حتى نطبق القاعدة العقلية القبلية التي يؤمنون بها من أن الصدفة لا تتكرر 10 مرات. ما دام أن الصدفة لا تتكرر 10 مرات، فإذا وجدناها تكررت يحصل لنا العلم بأنها ليست صدفة، بل توجد سببية بين أليف وباء. هاي الفكرة اللي نريدها. عندئذ لو أن واحدة من هذه المرات العشر استكشفنا فيها وجود تاء، احنا طبقنا على قرص أسبرين، استكشفنا ان واحدة من هؤلاء كان بالع على قرص أسبرين، عندئذ هل ان هذه الاقترانات العشرة تبقى على قوتها او تتحول الى قوة 9؟ هاي الواحدة بعد تزيد قيمتها. من الواضح بانه بعد استكشاف وجود تاء في واحدة من هذه المرات العشرة، عندئذ راح نتعامل مع هذه الاقترانات العاشر كتعاملنا مع التيس، فإن لم يحصل لنا اليقين بالتيس سوف لا يحصل لنا اليقين بهذه العشرة، لأن واحدة من هذه فقدت قيمتها، لأن واحدة من هذه استكشاف فيها وجود تاء بعدها ما راح يأثر على حصول اليقين بالسببية. واحدة من هذه المرات العاشر ما راح تأثر على حصول اليقين بالسببية. فإذا بمجرد أن استكشفنا وجود تاء في مرة من هذه المرات العاشر، هذه المرات العاشر فقدت قيمتها وتحولت إلى قيمة 9 مرات، وبالتالي ما راح يصير عندنا يقين بالسببية بين أليف وباء. هذه ظاهرة مسلمة، لما تفسرونها؟ أصحاب منطق أرسطو ما عندهم تفسير لهذه الظاهرة، لأن هؤلاء يؤمنون بأن 10 مرات لا يمكن تكرار الصدفة، أو أما مرة واحدة يمكن الصدفة، لمرة واحدة قد يكون وجود تاء، شغل وجود تاء يجعل هذا صدفة، خلي يجعلها صدفة، وجود تاء شي ضرهم، وجود تاء في مرة واحدة من هذه المرات ما ينافي العلم الإجمالي الذين يدعوه، وجود تاء في مرة واحدة من هذه المرات غاية ما يستلزم أن يكون هذه المرة صدفة، فلتكن هذه المرة صدفة، الصدفة إنما لا تتكرر 10 مرات، أما مرة واحدة قبل تصير سيولى. في رأي هؤلاء الصدفة تحصل مرة واحدة، فإذا استكشفنا أن هذه صدفة فليكن هذه صدفة، هذه وحدة من الصدف، أما 10 مرات ما تتكرر الصدفة. طب هذا ما يتنافع، المفروض أن يبنون على العلم الإجمالي، المفروض أن لا يتزلزل العلم الإجمالي على رأي هؤلاء، المفروض أن لا يتزلزل العلم الإجمالي باستكشاف وجود تاء في مرة واحدة من هذه المرات العشر، لأن استكشاف وجود تاء وبالتالي التعرف على أن هذه المرة الواحدة صدفة، هذا لا يتنافى مع العلم الإجمالي الذي يدعونه، العلم الإجمالي بأن هذه المرات العشر لا تكون كلها صدفة، هذه المرات العشر لا تكون كلها صدفة، أما مرة واحدة قد تكون صدفة. إذا فلما نجد بأن استكشاف تاء في مرة واحدة من هذه المرات العشر يؤثر على زوال العلم الإجمالي، يفقد هذه التجربة قيمتها، هذه الظاهرة لا تأثير لها إلا ما نحن نقول من أن هذا العلم الإجمالي في الحقيقة حصيل القيم الاحتمالية لكل مفردة من هذه المفردات العاشرة، فإذا فقدنا القيمة الاحتمالية لواحدة منها من الطبيعة أن لا يحصل علم. نحن إن نفسر ذلك بهذا التفسير، نقول بأن هذا العلم الإجمالي ليس علما بقضية القبلية، وإنما هذا العلم الإجمالي ناتج من الاستقراء، من القيم الاحتمالية لمفردات الاستقراء. نحن هكذا نؤمن، نؤمن بأن هذا العلم الإجمالي ليس علما إجمالي بقضية مسبقة، قضية قبلية قبل الاستقراء، وإنما هذا العلم الإجمالي ناتج من القيم الاحتمالية في مفردات هذا الاستقراء. هذه القيم الاحتمالية في مفردات الاستقراء يقوي احتمال السببية تدريجا، يقوي ويقوي إلى أن يحصل اليقين، كما سنقول في نظريتنا إن شاء الله في نظرية السيد الشيخ رضوان الله عليه. أما هؤلاء الذين يدعون بأن هذه قضية قبلية لا تسخير لهم لهذه الظاهرة، لظاهرة أننا لو فقدنا القيمة الاحتمالية لواحدة من هذه المفردات لاختل الأمر ولما حصل اليقين بسببه. إذن فسواء كان هذا العلم الإجمالي قائما على أساس التمانع أو على أساس التشابه لا يمكن أن يكون قضية عقلية قبلية. هذا هو الاعتراض الرابع على ما المبدأ مبدأ الأرسطوس الخامس عفوا هذا الاعتراض الخامس على مبدأ أرسطوس. نأخذ بعد الاعتراض السادس. الوقت على وشك الانتهاء. هذا بعد السادس والسابع إن شاء الله يوم الأربعاء، يوم وفاة الزهراء صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله نبسل اسم المنطقية طبعا معها إلى جنب التوسل بمقام الزهراء صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ندرس اسم المنطقية بيوم الأربعاء إن شاء الله، أربعاء وخميس والجمعة، لأن هم عادة يوم الثالث يوم الوفاة، يوم الأول والثاني والثالث، يوم الأول والثاني الظهر الحوزة ما تعطل، وإذا أنت تعطل الحوزة مدارسنا ما تعطل، هذا الشيء يصدرنا بالشرف دي ما عطل تعطل. يوم الاثنين والثلاثة، فيوم الاثنين والثلاثة دروسنا الطبيعية موجودة. يوم الأربعاء تعطيل الدروس الطبيعية معطلة، فندرس الاسم الطبيعي إن شاء الله، فراح يتصل بالخميس والجمعة. ففي الأسبوع القادم إن شاء الله تدرس عدنان الأربعاء والخميس والجمعة، والحمد لله رب العالمين.